Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرات الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرات الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 4 أشخاص بالسرير في شمال دارفور. الأمم المتحدة خروج اليونيميت سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر، وسيبدأ يوناتامز العمل فعليا في بداية يناير. اكتمال رصد درجات الشهادة السودانية تمهيدا لإعلان قريبا. وزارة الصحة تستجلب أكسجين طبي بمبلغ 25 مليون جنيه، ووسط دارفور تنفذ مشروع كهرباء بمبلغ 287 مليون جنيه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخصين وأصيب 2 آخرين في حدثين منفصلين يوم الخميس في اشتباك بين مزارعين ورعاة بمحلية ستريف بني حسين بشمال دارفور. وقال شاهد لراديو دبنجة أن المنطقة تشهد توترا نتيجة الطليق المبكر للإبل والمواشي، وناشد السلطات بالتدخل لفرض الأمن وهيبة الدولة بالمنطقة. وفي غرب كردفان أصيب كل من محمد ونيس قدام وعبد الباري الدليل بطلق ناري على يد مسلحين بالقرب من منطقة تجليج، عندما كانا يرعان أبقارهما بمنطقة باوير، نقلا على إسره إلى مستشفى باب نوسى لتلقي العلاج. وأضاف شاهد لراديو دبنجة من السريف:
أمس في اتجاه كينو يمكن في حادث بين راعي ومزارع، الراعي حاول إدخال بهايم عنوة، و بعد ذلك يعني حصلت المشاجرة، لإذن المشاجرة ده مات الراعي. اليوم أيضا المعلومات الواردة من السريف أنه برضو في مقتل راعي آخر اللي. ويا جماعة الصراع ده مستمر وهيستمر، لأنه أصلا الدولة بآلياته ما واقفة ولا قاعدة ولا تعمل حاجة، فالدولة غايبة. أتمنى أنه يعني الدولة تدع حساب للكلام، فأنا أتمنى والله يا جماعة أنه الجهات المسؤولة تلتفت، ويعني الكلام ده يعني أتمنى أنه يمشي للمركز ويمشي للمعنيين من أبناء دارفور والمسؤولين من أبناء دارفور، وحتى قادة الحركات الموقعين للسلام أنه يلتفتوا ينظروا، لأنه في السريف في مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. بارك الله فيكم.
أكدت اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يوناتامز أن الخروج السلس لليوناميت سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر. وأعلنت عن البدء في تكوين اللجنة المختصة لعمليات إكمال انسحاب قواد اليوناميت بالشقين المدني والعسكري. وقالت اللجنة الوطنية في بيان لها أمس الجمعة أن اللجنة قد مهدت فعليا لبدء عمل يوناتامز في بداية يناير العام المقبل حسب الخطة الموضعة لذلك بقرار مجلس الأمن 25-24 الذي حددت اختصاصاتها، كما يساعدها بالتعاون مع حكومة السودان عبر كافة الأجهزة المختصة لإكمال ما تبقى من المهام الإدارية لبعثة يوناميت. وأوضحت في بيانها بأنه قد بدأ بالفعل تكوين اللجنة المختصة لعمليات إكمال الانسحاب لكل عناصر اليوناميت المدنية والعسكرية في الزمن المحدد لذلك. وقالت في بيانها بأن ذلك نتج بأن حكومة السودان قد نجحت بعد جهد كبير بقاداتها في قيادة الدولة متمثلة في رئاسة المجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء. وذكر البيان بأنه بتوجيه كريم منهما لأجهزة الدولة المختصة قد استطاعت إقناع المجتمع الدولي بأن السودان قادر ومؤهل لحماية مواطنيه أينما كان، وبصورة خاصة المدنيين المتواجدين في المناطق التي كانت تنتشر فيها بعثة اليوناميت لأكثر من 13 عاما تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على البلاد، وذلك ببدء تطبيق خطة حماية المدنيين التي تتبناها مجلس الأمن في الوثيقة 2020-429 بتاريخ 21 مايو عام 2020. وأكد البيان أن الخروج السلس لليوناميت في القرار 25-29 سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر عام 2020، كما طالبت بذلك حكومة السودان. أعلنت لجنة التحقيق في أحداث منطقة كجبار بالولاية الشمالية والتي أدت لاستشهاد 4 من أبناء المنطقة في العام 2007 إن إجراءات التحقيق في الأحداث قطعت شوطا كبيرا. جاء ذلك عقب لقاء اللجنة والي الشمالية البروفيسور أمال عز الدين التي تمنت جهود اللجنة في التحقيق بالخرطوم ودنغلة وكجبار للوصول للحقائق والمتورطين في تلك الأحداث. وأوضح عضو اللجنة عماد مرغني سيد أحمد في تصريح عقب اللقاء أن اللجنة قدمت تقرير لوالي الولاية توطئة لرفع التقرير النهائي للنائب العام، وأكد أن محاكمة المتورطين في الأحداث ستكون في دنغلة. وفي الخرطوم أكد النائب العام تاج السر علي الحبر على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لبلاغات الشهداء مع الإسراع في التحريات وإكمالها وإحالة البلاغات للمحاكم. وتعهد خلال تفقده النيابة العامة قطاع أمدرمان ونيابة مكافحة المخدرات الخميس بإزالة كافة العقبات التي تعترض عمل تلك النيابات وتوفير كافة الاحتياجات التي تدفع بأدائها إلى الأمام. أعلن مدير إدارة الامتحانات الأستاذ محمد الحوري الفراق من جميع أعمال كنترول الشهادة الثانوية 2020 بمشاركة ما يقارب 1200 معلم من جميع الولايات واكتمال مراحل رصد الدرجات التي أعقبت عمليتي الترقيم ووضع الأرقام السرية والتصحيح الذي شارك فيه 5000 معلم ومعلمة. وأشار إلى أن الإدارة العامة للامتحانات تعكف على إعداد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020 تمهيدا لإعلانها قريبا. وأشاد الحوري بدور المعلمين المشاركين في الكنترول وصبرهم وإنجاز أعمالهم بالصورة المطلوبة والدقة المتناهية وتحملهم لتحديات الظروف الاقتصادية الراهنة، وأكد حرصهم في المرحلة الماضية على تهيئة البيئة المناسبة للمعلمين لتسهيل مهامهم بصورة جيدة وإعداد نتيجة شفافة وعادلة لجميع الطلاب الممتحنين. وقعت وزارة الصحة الاتحادية وشركة الإقبال الدولية عقد شراء غاز الأكسجين الطبي بتكلفة كلية بلغت 25 مليون جنيه ولمدة عام قابل للتجديد، تلتزم فيه شركة الإقبال العالمية بتوريد 500 أسطوانة غاز طبية سعة 40 لتر لمجابهة احتياجات مراكز علاج جائحة كورونا في السودان، وسيتم توزيع الأسطوانات على ولايات السودان المختلفة. وقعت حكومة ولاية وسط دارفور وشركة ليماك للحلول المتكاملة عقد تنفيذ مشروع كهرباء مدينة زالينجي بقيمة 287 مليون جنيه يتم تنفيذه خلال 60 يوما، ويغطي المشروع المدينة بنسبة 80% مما يساهم في ترقية الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والمياه. ووصف سعد آدم البكر الأمين العام لحكومة ولاية وسط دارفور مشروع كهرباء زالينجي بأنه الاستراتيجي، موضحا أن المحطة الجديدة سعتها 3.6 ميجاوات سيكتمل تنفيذها خلال شهرين. أعلن محمد يوسف النور المنسق الرئيسي لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان الذي يتخذ من مدينة الأوبيد مقرا له أن ميزانية المشروع للعام 21 تبلغ 8 مليون يورو ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد وحكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص. وقال إن الظروف الحالية توفر بيئة مواتية وتشجع على تنفيذ أنشطة المشروع للعام 2021 بما يعود على صغار المزارعين في القطاع المطري التقليدي والعائدات المجزية بفتح الأسواق العالمية لتسويق منتجاتهم من الفول السوداني والسمسم. وأوضح إن الأنشطة الرئيسية المقترحة في خطة العام 2021 هي زيادة معدلات تبني صغار المزارعين التقانات الحديثة وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتوافق مع المعايير الدولية للجودة، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على تحسين وصول صغار المنتجين إلى مدخلات الإنتاج والتقانات الحديثة وتدريبهم وإكسابهم المهارات في مجال الأعمال الزراعية، مبينا أن المشروع سيعمل على دعم 15,000 من صغار المزارعين في مناطق مختلفة، حيث يعمل المشروع في 4 ولايات هي سنار وشمال وجنوب وغرب كردفان، ومدهم بمدخلات الإنتاج وربطهم بمؤسسات التمويل الريفي ومساعدتهم على التوسع في الإنتاج وربطهم بالأسواق وتحقيق الزيادة في دخولهم المزرعية. وكشف النور أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة مواتية للإنتاج وتنظيم صغار المنتجين عبر الجمعيات التعاونية الزراعية وتشييد المعابر والمخازن الريفية لتسهيل وصول صغار المنتجين للأسواق. قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي أن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب سيقر واقعاً اقتصادياً جديداً يستوجب الاستعداد له، مشيراً إلى أن القرار سيمهد الطريق إلى دخول شركات استثمارية عملاقة للبلاد خاصة في مجال تعدين الذهب. واقترح الفكيل لديه مخاطبته مؤتمر للتعدين بالدامر أمس الجمعة معالجة وترتيب أوضاع التعدين استعداداً للمرحلة القادمة، ووعد بنقل كل القضايا ذات الصبغة الاتحادية إلى الجهات ذات الاختصاص في الخرطوم توطئةً لمعالجتها. وقال مبارك عبدول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية إن الشركة تعمل على إصلاح السياسات السابقة في مجال التعدين بما يؤدي لزيادة الإنتاج والإيرادات، وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية أضخت مسؤولية قانونية بعد أن كانت أخلاقية، حيث نص القانون على منح المجتمعات المحلية نسبة 4% و8% للولاية من إيرادات الإنتاج، وشدد على ضرورة إيقاف استخلاص الذهب بواسطة الخلاطات نسبة للآثار المدمرة التي يخلفها على الإنسان والحيوان والبيئة. كشف نائب محافظ مشروع الجزيرة عثمان جاسر عن تعثر زراعة 30% من مساحات القمح بالجزيرة بسبب معوقات الري والتمويل ونقص الآليات، وقال بأنه تم تمويل زراعة 400 ألف فدان من جملة 600 ألف فدان تمثل المساحة المستهدفة، وأقر بتأثر الزراعة بمبيدات الحشائش، وقال إنها كانت المشكلة الحقيقية التي واجهت زراعة القمح، وكشف عن اكتمال الرية الأولى ل 370 ألف فدان مع تبقي 30 ألف فدان تمثل 8% من جملة المساحة، وتوقع اكتمال الرية الأولى خلال الأسبوع القادم. الخبر الأخير في النشرة: ضربت هزة أرضية مدينة كسرى في تمام الساعة 12:23 دقيقة من صباح أمس الجمعة، وأكد مواطنون بأنهم شعروا بالهزة لتواني دون أي تأثيرات سلبية أو خسائر. ورصدت مواقع متخصصة في رصد الزلازل أن مركز الهزة منطقة خوردات شمال غرب أريتريا بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر، ووفق تقرير أوردته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي يعتبر من الزلزال الضحلة والشعور بقوته أكبر من الزلازل العميقة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. جماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي يسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانثى. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم، اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي تجي يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي، ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا. لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا، يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى تعمل أنيميا، تعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا، والملاريا ذات بس كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله سعره كم؟ يعني اكثر من 10 بتخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يجونهم عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له، وبعد ذلك اذا طلعت في ملاريا موجبه بتاعت الملاريا موجبه بعد ذلك يقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى وبعد ذلك بتتم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتديله زول تاني. هي ده بالشغل جنة. احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض اول حاجة احنا الخط الاول نستخدم الناموسية دي. الناموسية نرقد تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبرنا اكيد ما حتجينا ملاريا مش كده. دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا انه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظوا في كمية البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض. إذا كنت عندك راحت كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاعت مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار نغطيها ونغسلها من بجرة ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بتاعت اللي بتتجمع فيها المويه اللي فيها فوق الشلة وكده. وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفي شويه مويه وكده برضه بيعيش فيها. برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما قدرنا نمشينا نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لانه ده بيقتل البعوض. برضه ناس الحكومه بدورهم وناس المنظمات قرروا يعملوا الرش بتاعت المبيدات الحشريه عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقايه. في حاجات بسيطه جدا اي زول ممكن يعملها. في امهات يوم من الايام انا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت تصويب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا خاصة المعسكرات النازحين اللي بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبولنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا. كنت بقول لهم يا جماعة وجه الراس بكم. الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الإشهاد بكم قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بكم قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية. طالما أصلا المرض بتاعت الملاريا دي أغلى من كل الحاجات الثانية يا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية. من الضروري جدا إذا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم التوب العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات. أنت وزوجك برضه تحت الناموسيات. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للأمهات الحمل. دي في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت الملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذا الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه تقدر تعمله. عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله. عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالمثير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض الجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعة ما في تكافؤ. بالتالي الناس يفرغوا قلبهم يقوموا يعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحاجات الكبيرة كبيرة دي ننتظر الناس المنظمات والناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إنه نكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس. بتعمل حاجات كثيرة بتعمل أنيميا بتعمل حاجات كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 26 ديسمبر من العام 2020. مقتل وإصابة 4 أشخاص بالسريف بشمال دارفور. الأمم المتحدة: خروج اليوناميت سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر، وسيبدأ يونيتاميس العمل فعليا في بداية يناير. اكتمال رصد درجات الشهادة السودانية تمهيدا لإعلانها قريبا. وزارة الصحة تستجلب أكسجين طبي بمبلغ 25 مليون جنيه، ووسط دارفور تنفذ مشروع كهرباء بمبلغ 287 مليون جنيه. لجنة التحقيق في أحداث منطقة كجبار تقول أن إجراءات التحقيق في الأحداث غطعت شوطا كبيرا لتقديم المتورطين للعدالة. محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي يقول أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيقر واقعا اقتصاديا جديدا يستوجب الاستعداد له. هزة أرضية تضرب مدينة كسلة أمس، ومواطنون يؤكدون بأنهم شعروا بالهزة لثواني دون أي تأثيرات سلبية أو خسائر. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.